بس محمد هو لسه ايه هو لسه كده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد نستكمل مشيئه الله قصه التابعين الجليل ابو مسلم الخولاني رضي الله عنه وابو مسلم الخولاني رضي الله عنه كما ذكرنا في الاسبوع الماضي كان من ساده التابعين فقد عاش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقدر له ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوات ولكن قدر الله عز وجل ان يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يصل اليه ابو مسلم الخولاني رضي الله عنه وكانت يعني لقيته بالنبي صلى الله عليه وسلم سوف تغير من حاله وشأنه تغييرا كبيرا لأنه برؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم يصبح صحابي بمجرد ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يخالطه مجرد رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم يصبح صحابي لكنه لم يرى فصار تابعيا من كبار التابعين رضي الله عنه وأبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كيف وصل إلى المدينة وكيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ما كانت قصة طويلة عندما ابتدى الأسود العنسي في اليمن وعاد إلى دين الكفر من جديد وحارب المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتشر شره في البلاد من اليمن إلى عدن وإلى بلاد البحرين انتشر شره كثيرا في جنوب الديار الحجازية وكان من شأن الصحابة أو أصحاب التابعين الذين رافقوا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه هؤلاء الذين آمنوا كان من شأنهم أنهم تمسكوا واستمسكوا بدين الله تبارك وتعالى في حربهم لهذا الرجل الذي ارتد عن دين الله عز وجل لكن الأسود العنسي كان له قبيلة وكان له شوكة ولذلك انتشر شره وزاد بطشه وحينما اعتدى على هذه البلاد واعتلى سطوة العرش اخذ يفكر في تصفية الحسابات مع مخالفين وكان من اول من اراد ان يسوي الحسابات ويصفيها معهم كان صاحبنا ابو مسلم الخولاني رضي الله عنه هذا الرجل العابد الفقيه التقي النقي الورع مستجاب الدعاء هذه كانت من صفاته كان رجل مستجاب الدعاء فكان من شأنه انه عرض عليه الكفر قال لهم تشهدوا أني رسول الله فقال له إن في أذني صمما مما تقول أسأل عن يقول له تشهد أني رسول الله يقول له ما أسمع ما أسمع أذني لا تسمع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين فكان يغتاظ الأسود العنسي وتكرر هذا الحوار مرة اثنين وثلاثة تكرر هذا الحوار وأراد الأسود العنسي أن ينتقم تخيل كده رجل باطش جبار متكبر يجلس بين طواغيته وفي عرشه ويرى هذا العبد الضعيف الفقير إلى ربه عز وجل يتحداه يقول له تشهد أني رسول الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين هذا تحدي علني أمام هذه الجماهير الحاشدة فلابد أن يحافظ على ماء وجهه فماذا أراد؟ أراد أن يحرقه فجمع نارا عظيمة وأضرمها وأراد أن يقذفه في هذه النار ومال إليه أحد مستشاريه كما كنا يعتبر هذا رجل من مستشاري الأمن القومي عنده مال عليه وأخبره إن هذا الأمر خطير قال له إنك عرفت من الرجل ما تعرف أنت عارف حاله وعارف شأنه ما شأن هذا الرجل إذ يقول وإنه والله لطاهر النفس دليل الكلام ده واحد من معاوني الأسود العنسي يعني طاغوت كافر رجل كافر بيقول الأسود العنسي الكافر أيضا المرتد يقول له عن هذا الرجل الذي يراد قتله اللي هم عايزين يقتلوه يقولوا إنك كما علمت أنه والله لطاهر النفس مستجاب الدعاء يعني أنت تحارب رجل وتعرف قدره من هذا الدين يعني لو قلنا بيحارب مثلا الارهاب هنقوله ماشي بيحارب الارهاب
يحارب التطرف؟ نعم يحارب معك التطرف، لكن انت تحارب رجل تعلم انه ظاهر النفس مستجاب الدعاء، اذا لماذا تحارب؟ لماذا الحق؟ لو قلت نحارب الارهاب نقول لك نحارب الارهاب، ليش نحارب الارهاب؟ نحارب التطرف، نحارب التطرف. طب نحارب رجل هذا شأنه؟ انت الذي تحكم عليه وتقول ظاهر النفس ذكي القلب مستجاب الدعاء، اذا لماذا تحاربه؟ فالذين يحاربون انصار دين الله عز وجل انما يحاربونهم عن علم، يعرفون انهم يحاربون اولياء الله، بل وانهم يعرفون العاقبه، يعرفون العاقبه. اسمع، يقول له ايضا: وان الله لن يخذل مؤمنا لم يخذله في ساعه من ساعات الشده. هذا الرجل الكافر يعرف سنه الله في اوليائه، ان الله عز وجل لا يخذل مؤمنا قد نصر دين الله عز وجل في ساعه الشده. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخذل رجل استمسك بالدين في وقت الشده، مش ممكن يخذله. جميل، بيقول التصريحات دي هذا الرجل الكافر هو يقول هذه التصريحات. يقول: وإنك إن ألقيته في النار ونجاه الله منها هدمت كل ما بنيته في لحظة واحدة. لو أنت جبت ورميته في النار وربنا سبحانه وتعالى لم يخذه ولم يخذه، تخيل أنه ينجو من هذه النار، يبقى كل الدعوة اللي كان بيدعيها الأسود العنزي هيكون لها رصيد ولا تبقى باطلة؟ باطلة. خلاص، ما أنت عمال تقول إن أنا نبي أنا نبي أنا نبي، ثم إنك ألقيت برجل يكفر بك ألقيته في النار فأنجاه الله، يبقى رسالتك ودعواك كلها ذهبت هباء منثورا. فالرجل المستشار القومي ده كان ذكي جدا، فقال له: وإنك إن ألقيته في النار ثم أنجاه الله فإنك هدمت كل ما بنيت. تفضل تقول احنا بنعيش بالديمقراطية، احنا بنحب الديمقراطية، احنا حرية، احنا، ثم انك تتعامل مع الناس بدين دكتاتورية او ببطش وبطغيان وبجبروت، وتنسى كل المثل وتنسى كل القيم. اذا انت كنت في دين هديته، كل الخيال اللي انت كنت بتنسجه اتهد كله. لماذا؟ لان الانفعال كذبك ما تقول، الفعال كذبك ما تقول. فقال له: وإنك إن ألقيته في النار ونجاه الله منها فإنك قد هدمت كل ما بنيته في لحظة واحدة. دعوت رميته في النار ودفعت الناس إلى الكفر بنبوتك دفعا وإن أحرقته النار. افرض أنت رميته في النار فعلا والنار أحرقته، إجازتك يا ابن الوليد شهيد، يبقى أنت اللي خليته، وانت اللي خليته شهيد، وانت اللي خليت له قيمة. برضو الناس هتلتف حوله ويبدأ طول عمرهم يقول احنا عايزين نعمل زي الشهيد فلان فلان، عايزين نعمل زي الشهيد فلان فلان، يبقى برضو انت ما حلتش المشكلة، حرقته ما حلتش المشكلة، ألقيته في النار ونجاه الله هدمت كل ما عمل. اذا ورطة فعلا، ورطة. تخيل لو انك تفكر مكان هذا الرجل ماذا تفعل؟ رجل يتحداك امام جماهيرك وامام معبودين يتحداك ويكفر بك وانت تعجز ان تفعل له شيء، اي شيء، مش قادر تلميس النار. لماذا؟ خايف تلميس النار ربنا ينجيك تبقى هدمت كل حاجه، خايف تلميس النار تحرقوا النار الناس تقول شهيد بطل. صمت، لم يتراجع عن دعواه. الناس كلها كامل زي يقول لك ده لو كان على الباطل كان رجع ولا ما كانش رجع؟ كان رجع. واحد يترمي في النار ويظل على ما يدعيه من الباطل ما جيش ممكن. الناس هتعتبره شهيد وهتتمسك بفكرته وهتتمسك برايه، يبقى لابد من حل. ما هو الحل؟ فقال له: فمن علي. حل خبثاء، حل تهمته. قال له: من علي. اثبت صبر، اعمل له عدو ملك مرسوم، ملك عافينا عنه، يبقى الملك حكم، يبقى عايشين ملك كده، يبقى انت اللي كسبت الجو. قال: خلاص مرنا عليه مرسوم جمهوري كده او مرسوم ملكي، انه دور اقلي سبيله بناء على ايه؟ على توجيهات مثلا الملك او توجيهات الرئيس او توجيهات الحاكم او توجيهات دي من الناس. طبعا بدل ما تعتبره شهيد وبدل ما تعتبره فدائي هتعتبرك انت الذي تمن وانت الذي تعطي. انظر ماذا يفعل هؤلاء السحره، فعلا شغل سحر، اعمال سحر. فلا تمنن عليه، من عليه اطلق سراحه، ده بيديك الحريه. اذا وان تعلم انه عدو، عندما يعطيك عدوك فكر لماذا يعطيك، هل هو يحبك؟ عدوك وبيكرهك ويبعثك قمح حتى تاكل، يرسل اليك طعام حتى يغذيك، لماذا؟ بيكبرك عشان تحاربه، ينميك حتى تقف امامه، لماذا يعطيك؟ اذا اعطاك عدوك فلا بد ان تفكر لماذا هذا العطاء. قال امن عليه، ليه من دي؟ ليه اطلق سراح؟ ليه الهدى دي؟ اكيد في مقابل، اكيد في مقابل. فقال لك امن عليه باطلاق سراحه، وانت طلعه بره البلاد، اديله تاشيره سفر على بره، وانفه من البلاد وارح منه واستريح. انت تريح منه ورايح منه منه ولا انت حليت المشكله، وفي نفس الوقت انت حافظت على الوضع الديمقراطي والحريات اللي في البلاد مش عارف ايه، كل هذه الاشياء انت حافظت عليها، حافظت عليها لانك انت لم تعذبه ولم تحرقه ولم تقهر ولم تقهر. قال انفه انفه. فأخذ الأسود العنسي بمشورة طاغوت وأمره بمغادرة البلاد لساعته. فكوا؟ قالوا اتفضل. مش على بيتكم، على سلم السيارة. على الناقة قصدي، على سلم الناقة. فركب الناقة وانطلق. انطلق. مش مسموح له بدخول أي حدود أخرى. ينطلق خارج حدود بلادنا ويسير في الصحراء. لأنه يظن ان احدا لن يستقبله. ما ساعات يطردوك وانت تبقاش لاقي قطر يستقبلك، تدخل على الدوله دي يقولك لا لا نقبل ارهابيين، تدخل على الدوله دي لا نقبل متطرفين. اذا انت هتروح فين؟ تفضل بقى انت طاير في الطياره؟ ما مصير. فهو القى، اين القى؟ تركه خارج الحدود، يلقى بقى في الربع الخارجي في هذه الاراضي في الرمال المتحركه، يمد الصحراء. المهم ان هو ما ماتش تحت قبضه ويد وسلطان هذا الطرف، مات بعيد عنه، مات في اي حته ثانيه حتى يخرج ويبرق من دمه. فاخذ فعلا بمشورته واطلق سراحه، ويمم ابو مسلم الخولاني وجهه شطر المدينه. ابو مسلم الخولاني يعرف وجهته، كان مازال الرسول عليه الصلاه والسلام حيا، فلابد ان يحقق النيه. امن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرى. طيب لما من الله عز وجل عليه واطلق سراحه ماذا تفعل؟ تسيح في الارض ام تتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من التوجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا هو ذا اللي عمل. جمم وجهه شطر المدينه، مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمني نفسه بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد امن به قبل ان تفتحل عيناه برؤيته. انظر الى قوه الايمان، يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع، لم يرى ولكنه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإيمانه شديد جدا حتى إنه عرضت عليه النار أن يلقى فيها ويرتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فيرفض، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان القوي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رآه؟ كيف لو رآه؟ إيمانه سيكون أقوى وأعظم وأشد مما نرى ومما نسمع. هذا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفرح نفسه بصحبته صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كاد يبلغ حواشي يثرب حتى بلغه نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يا دوبك وصل إلى حدود يثرب فبلغه نعي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حاضر حزن شديد جدا، تخيل حواشي يثرب يعني خلاص على الحدود شايف المدينة، ثم انه يحرم الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، تحزن ولا تحزن؟ لما يكون بينك وبين الخير العظيم خطوات ثم انك لا تدركه، تشعر بانك محروم، تشعر بانك محروم فعلا لانك حرمت من هذا الخير العظيم، خطوات بينك وبين الخير خطوات، انت ترى شعاع المدينه ومع ذلك لم يقدر له ان يصل، لم يقدر له ان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. لحظات تفرق كثيرا في عمر النبي، دي او دقيقتين وساعة وساعتين يفرقوا كتير جدا في عمرك، ممكن يحولوك من طبقة الى طبقة. انا مثل الخولاني سويعات كانت ممكن تحوله من تابعي الى صحابي، من تابعي الى صحابي. له فضل صحبة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له صحبة هذا الجيل وفضل هذا الجيل، الجيل الاول، الجيل الاول الذي مدحهم الله عز وجل في كتابه والذي اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ساعات ساعات، لكن لم يقدر الله عز وجل له ان يكون من هذه النخبة المختارة بل من الجيل الثاني جيل التابع. فأدرك المدينة وسمع معي وعرفنا أيضا أن الصديق رضي الله عنه قد عينه الناس وأمروه وبايعوه على متابعة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام أبي بكر الصديق على خلافة المسلمين من بعده رضي الله عنه. فحزن على وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حزنا خالط سويداء قلبه، حزن شديد جدا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا يعني حلم من خير عظيم. بلغ أبو مسلم المدينة وقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما وصل المدينة أي شيء أي مكان يذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقصد المسجد. فلما أقبل على المسجد عقل ناقته قريبا من بابه، عقل ناقته قريبا من بابه، يعني أول ما وصل ربط الناقة قريبة من باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه نازل بالطيارة هنا، نازل بالطيارة هنا من المنفى على مسجد الرسول عليه الصلاة مباشرة، هنا هبطت الطائرة ونزل منها، لكنه هبط من ناقته وربطها ونزل ودخل إلى مسجده. يقول عقل ناقته قريبا من بابه، ناقة تخيل لما يمشي من اليمن لغاية المدينة بالناقة، من مكة للمدينة 500 كيلو، من مكة للمدينة 500 كيلو، تخيل بقى من اليمن للمكة 1000 كيلو، يعني 1500 كيلو. لو انك تقود سيارة احدث موديل مكيفة، الا تتعب من قيادة سيارة لمدة او لمسافة 1500 كيلو متر؟ بتسوق سيارة مكيفة؟ اليوم الذين يسكنون في جيزان او في جنوب المملكة يركبون الطائرة من جيزان اقصى جنوب المملكة الى المدينة او الى مكة، الى مكة 1000 كيلو بطيارة، 1500 كيلو راكب معه جمل، الماء قليل، الزاد قليل، الإرهاق شديد، شمس بالنهار، البرد بالليل، الطقس يتقلب عليه قطاع الطرق عرض للمخاطر، لكنه أمامه هدف أن يصل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنسان يتكبر المشاق بالقرب من المصدر، بالقرب من مكان النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المشاق، مهما كان العناء، لكن لابد ان تصل الى مكان قريب من مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن نتكبر المشاق لاتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نفعل؟ هل نتكبر المشاق للالتزام بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا ما بنبذلش مجهود اصلا، اليس كذلك؟ تخيل ما المجهود الذي تبذله انت الان حتى تتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت لا تبذل مجهود، مطلوب ان احنا نبذل مجهود ونتحمل المشاق، ومهما كان من عداء من المجتمع او من خارج المجتمع لابد ان نصبر ونتحمل حتى نقيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو مسلم الصولاني تحمل المشاق وصبر 1500 كيلو، كم ساعه دي؟ تخيل كده كم ساعة؟ 1500 كيلو ممكن ياخد كم ساعة؟ يعني لو حسبناها بالطيارة تاخد كم ساعة؟ كم ساعة؟ من 15 ساعة 20 ساعة 20 ساعة بطيارة يسير بسرعة مثلا 100 كيلو 190 190، يوصل ايه؟ يوصل لهذه ل 20 ساعة 20 ساعة. طب تخيل بقى سرعة الجمل بالنسبة لسرعة السيارة، الجمل طبعا ده مش هيجري، هو داخل مثلا سباق هيجري بالجمل، لو انه يجري الجمل يموت منه، الجمل يتحمل المشاق هذه قد يموت الجمل منه، لكنه يمشي رويدا، جمل يمشي على رجله، يمشي في كيلو فردين، ده مش اقل من شهر ونص اللي احنا بنقولها دي 15 ساعة، اديها كده هو مش اقل من شهر ونص، وده جمل مش مثلا فرس، ده جمل شهر ونص عشان يوصل لمكان المدينة. جهد رهيب، مشقة شديدة كان يعانيها رضي الله عنه للوصول إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ودخل إلى الحرم النبوي الشريف وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في القبر توجه إلى المسجد، فعندما دخل المسجد يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى القبلة. مش توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، توجه إلى القبلة، يعني أعطى ظهره لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في صلاته رضي الله عنه، ثم وقف إلى سارية من سوار المسجد وجعل يصلي. فلما فرغ من صلاته توجه نحوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى صار أمامه. بعد ما انتهى من صلاته نظر أمامه وجد عمر. طبعا عمر رضي الله عنه يعتبر إيه في المرحلة دي؟ وضع إيه في المرحلة دي؟ يعتبر نائب أو وزير، يعني من كبار الوزراء أو من أعلى الناس الذين يعني يقدمهم ويقربهم الصديق رضي الله عنه، نائب الصديق رضي الله عنه أو من أكبر وزرائه. ومع ذلك هو بنفسه يتفقد الناس المسجد بشكل غريب، ده مش من هنا، وكأنه يعرف الشعب واحد واحد. طبعا مش معقول هنقول مثلا للقائد يعرف النهارده 70 مليون، هيعرفهم ازاي؟ دي مشقة، دي مشقة. لكن تخيل عمر الخطاب يعرف كل رجل. عمر كان ذاكرة وعبقرية وكانت عنده فراسة، ينظر الى الرجل يعرف انه غريب، نظرة واحدة يعرف أنه غريب، نظرة ليه هو يصلي عالم أنه غريب ليس من هذه البلاد. وفعلا تبدو عليه وعثاء السفر، رجل جاي بقاله شهر ونص رأي الجمل. تخيل انت يوم بتروح تتفسح لحديقة الحيوان وتركب حصان وتيجي مهدود ومعفر ومغبر، كنت بتلعب، كنت بتلعب، مش شهر ونص راكب جمل في تعب ومشقة وعناء. وجد عليه يعني آثار السفر فعلم أنه غريب، فتوجه إليه رضي الله عنه حتى صار أمامه وقال له: ممن الرجل؟ ممن الرجل؟ عمر الخطاب هذا الداعية همته عالية في التعرف على كل من يدخلون بيت الله، همته عالية في التعرف على كل من يدخلون بيت الله. شوف انت مثلا في مسجدك كل يوم يدخلوا مسجد، يدخل مسجد ناس جديده تتعرف عليها، بتسال عنها، بتسلم عليها، بتسالش لماذا؟ ليس هناك همه للدعوه لدين الله تبارك وتعالى. لكن عمر رضي الله عنه يريد ان يتعرف على كل من يدخل الى بيت الله، وهو من هو؟ له مسؤوليات وله مشاغل وله مصالح، لكنه في نفس الوقت لا يتخلى عن دوره كداعية، دوره كداعية، ويقود ويدعو ويحارب ويقاتل ويفتي ويصلي، أعمال كثيرة، لأن هذا الدين هو الدين الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، دين متكامل يستطيع أن يقوم بكل المهام، بكل المهام. شخص يصلح ولي، الشخصية الواحدة منها تكفي فعلا لقيادة أمة، شخصية واحدة تصلح لقيادة أمة بدون مستشارين اقتصاديين ولا مستشارين زراعيين ولا مستشار سياسي ولا مستشار، هو وحده يصلح. وإن كان هو يستفيد بهذه الخبرات الكثيرة، لكن هو وحده يستطيع أن يدير أمة بأسرها، كما نسمع ونرى في قصة وسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان ذو همة عالية في التعرف على الناس، فأقبل عليه وقال: ممن الرجل؟ منين؟ ممن الرجل؟ فقال: من اليمن، جاي من اليمن. فقال: انظر ما فعل صاحبنا الذي سجر له عدو الله النار فأنجاه الله منها. عمر الخطاب يبعد مسافة 1500 كيلو أو أكثر عن اليمن، ومع ذلك يسأل ما فعل صاحبنا الذي سجر له عدو الله النار فأنجاه الله منها. هو الخبر كان نزل عن نت؟ الخبر أذاعته القناة الفضائية؟ الخبر كان نزل في الجرائد والصحف المحلية؟ أين نشر خبره؟ لم ينشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي. تخيل وحي ينزل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال هؤلاء المسلمين المضطهدين في بقاع الأرض. هذه الجاليات الإسلامية هنا وهناك مضطهدين محاربين، ينزل الوحي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم وحالهم. يقول ما فعل صاحب ما فعل الله بصاحبنا الذي صدر له عدو الله النار فأنجاه الله منه. انظر الاهتمام عمر بأحوال المسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس له اهتمام بأمر المسلمين. لابد أن تقرأ وتسمع وتطالع وتتابع أحوال المسلمين في كل مكان وتدعو لهم هنا وهناك. أنت إذا كان نبي يسعك أن تفعل إن الدعاء فدعو، ادعو الله عز وجل أن ينصر المسلمين في هذه البلاد وفي هذه البلاد وفي هذه البلاد حتى يكون لك سهم في البذل والعمل بدين الله تبارك وتعالى. فقال هو بخير، فقال هو بخير. انظر لتواضع ابو مسلم الخولاني، ما لوش دم اللي صاحبك اللي بيتكلم عنه ده، ده انا ربنا مجاني. هو عمر بيساله ربنا عمل ايه في صاحبنا، اساله على رجل هو عمر ما يعرفش ان هذا هو الذي امامه. فقال له هو بخير من الله ونعمه، يعني هو في خير ونعمه من الله عز وجل. فقال عمر نشدك الله الست هو دوت يبين لك ذكاء عمر وفراسه عمر. قال نشدك الله الست هو الشد اللي احنا بنتكلم عليه ده شكلك هو. وكأنه عمر رضي الله عنه قلبه يحدثه ان هذا الرجل هو الذي يقصده. قال نشدك الله الست هو؟ فقال بلى. طبعا بيقولها باستحياء ومكشوف ان هو اتكشف. اهل الخير واهل الفضل هكذا دائما يحبون ان يختبئون. الناس اهل الفضل واهل الصلاح ما يعلقوش اعلانات على صدرهم، ما يحبوش الاعلانات في الجرايد، ما يحبوش نورهم على صور الغناة، ما يحبوش تتصدر اسمائهم والقابهم في كل مكان. يحبوا دائما يكونوا اقصياء اقصياء. تسمع قويس القرني رضي الله عنه، هذا الرجل كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي عليكم من اليمن رجل مستجاب الدعوة، هو بار بوالدته، وسماه قويس القرني. فكان عمر رضي الله عنه يبحث عنه في كل بول يأتي إلى الحج، يسأل أفيكم قويس القرني؟ مش قادر يصلي. يبحث 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 حتى أدركه، وحينما أدركه قال له أنت أويس القرني؟ قال قال كان بك كان بك درس فبرئت منه إلا موضع درهم في قدرك ولا نعم. قال أدعو الله أن ينصر لي بني بنكين. دع عمر رضي الله عنه بيقول له أويس القرني ادعي لي إن ربنا يغفر لي، استغفر لي استغفر لي. عمر يطلب المغفرة من أويس القرني. لماذا؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، أنه مستجاب الدعوة، ومن أدركه فليستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنه من يدرك أويس القرني يطلب منه الاستغفار، يطلب منه الاستغفار. مجرد ما عمر أدركه طلب منه الاستغفار. ماذا فعل أويس القرني بعد هذا؟ ألح على عمر وأقسم عليه أن يخفي خبر. واحد مستجيب الدعوة، تخيل لو قلنا لكم في واحد قاعد هنا مستجيب الدعوة، أنتوا هتعملوا إيه؟ أنتوا النهارده دلوقتي هتعملوا إيه؟ هتسيبوني وانا قاعد كده تقوموا تضربوا الراجل في ايدي في ايدي في ايدي، ما كل واحد عنده مشكله في ايدي في ايدي، والراجل هيموت في ايدينا. ده تخيل بقى في جيل كانوا يحرسون على الجنه ويجدون بينهم رجل مستجاب الدعوه حتى يتركه منهم احد، مش ممكن. فرئيس القرني طلب من عمر ان يبعده وان يخفي امره، فهو استغفر لعمر واغلق الباب ورح، لا يعرف احد اين هو ولا اين مات ولا اين عاش، وانتهى امره. لكنه مخلد، ذكره خالد، كل ما يذكره كل ما يعرفه، لكن اين قبره؟ اين عاش؟ اين مات؟ كيف مات؟ لا نعرف. هكذا الاصفياء الاصفياء أقصياء أقصياء. هذا أيضا من شأنه أنه كان تقي نقي حريص على الصفاء كذا. ولذلك عمر لما عرف أنه هو حزن يريد أن يظل دائما يتوارى عن خلق لا يعرف احد مكانته وفضله فقال عمر نشكك الله ألست هو؟ وزي ما قلنا دي فراسة من عمر رضي الله عنه. لماذا يستحرجه؟ قال له نشكك الله ألست هو؟ لما قالوش ألست هو من غير ما يحلفه؟ لأنه يعلم ورعه، ربما يقول له كلمة فيها تعريض يفهم منها عمر أنه ليس هو صاحبه، لكنه أقسم عليه لأنه يعرف أنه ورع طقي، ربما لا يبيح عن نفسه ولا يعلن عن شخصيته، ولذلك أقسم عليه نشكك الله ألست هو؟ فقال بلى. وهنا ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ فقبل عمر بين عينيه، عمر قبل بين عينيه، هكذا عمر يقبل بين عيني ابو مسلم الخولاني، عمر الصحابي يقبل بين عيني ابو مسلم الخولاني التابعي، ايهما افضل؟ ابو مسلم الخولاني التابعي ام عمر بن الخطاب الصحابي؟ جيل الصحابة افضل من جيل التابعي، جملة جيل الصحابة افضل من جيل التابعي، ومع ذلك عمر لا ينسى الفضل لاهل الفضل، لا ينسى التقوى، لا ينسى الورع، لا ينسى المنزلة، لا ينسى المكانة لهؤلاء الناس. وهذا ليس عجيب أيضا على بقية سلف الأمة، فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا بلغه عن شخص صلاة أو زهد أو قيام بحق أو اتباع لأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله. كان الإمام أحمد رضي الله عنه لو عرف إن في واحد من أهل الزهد أو من أهل الصلاح أو بيقوم بأمر أو بيفعل خير أو بيقوم بمصالح يقضي مصالح المسلمين أو يفعل شيء لطاعة الله عز وجل، كان يحب أن يكون بينه وبينه معرفة وأن يتعرف على أحواله. وهذا أيضا نأخذه نحن عندما نرى مثلا من علمائنا ومن مشايخنا من هو له الفضل والخير، لابد أن نكون حريصين على الاقتراب منهم والسلام عليهم ومعرفة أسرارهم وأحوالهم، وأن نقبل رؤوسهم ونقبل بين عينيهم كما يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن بلا إفراط ولا تفريط. يعني أحيانا مثلا تجد أخ جاي يشد رأسه كده ويقبلك، ما كانتش قبلة هذه، يشد رأسه كده شد عليه حتى يقبلك. لابد من الرفق والرحمة بهؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ وهؤلاء أهل الفضل والخير، لابد يكون في رأفة وفي أدب وفي رحمة، مش شد كده هو تجذبه إليك حتى تقبله وتقول أنا أقيم سنة لكنك أذيته. يجب عليك أن توازن لما لا يكون هناك إفراط في هذا. فهذا كان شأن عمر وكان شأن كذلك الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال عمر أتدري ما فعل الله بعدو الله؟ بيسأل بقى، ها عارف ايه اللي حصل لعدو الله؟ تفتكر هو عارف ولا مش عارف؟ ها مش عارف هيعرف منين؟ ده بقى له شهر ونص ماشي في الصحراء، هو في زي ما قلنا لا قنوات فضائية ولا موبايل يعرف الأخبار ماشية ازاي ولا دنيا، مفيش، ده هو يسير في الصحراء كيف تصله الأخبار؟ مفيش أخبار. فقال أتدري ما فعل الله بعدو الله وعدو؟ فقال كلا. فقال انقطعت أخباره عني منذ غادرت اليمن، فقال قتله الله على أيدي البقية الباقية من المؤمنين الصادقين وأدال دولته. إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى أهلك قتل الأسود العنزي. من الذي أخبر عمر بن الخطاب بقتله؟ من الذي أخبر؟ ده صاحب المشكلة ما هوش عارف، صاحب القضية ما هوش عارف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي يصدره بأخبار أصحابه وأتباعه في كل مكان. تخيل الوحي يصدر للرسول صلى الله عليه وسلم أخبار المسلمين في اليمن، ليس رادار وليس قنوات فضائية وليس كل وحي من الله يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أخبار هذا وأخبار هذا وأخبار هذا، أخبار هؤلاء المعذبين المضطهدين في اليمن. يقول ورب أتبعه إلى دين الله، الناس اللي هم كانوا كفروا وارتدوا ربنا سبحانه وتعالى ردهم وأعادهم إلى الدين من جديد، فقال الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى قرت عيني بمصرعه وعودة المخدوعين من أهل اليمن إلى أكناف الإسلام. انظر فرح لماذا فرح؟ لماذا فرح؟ ها؟ نقرأ مرة أخرى. يقول: فقال: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى قرّت عيني بمصرعي، وعودة المقطوعين من أهل اليمن إلى أكناف الإسلام. ما الذي أفرحه؟ أيوة، المسلم يفرح لموت الطغاة. واحد طاغية باطش جبار ظالم أهلكه الله، تفرح ولا تنكت الأعلان؟ تفرح. هذه واحدة. عاد المسلمين المخدوعين إلى دين الله، تفرح ولا تقول خلهم يرجعوا هيعملوا لنا مشاكل سياسية؟ ها، تفرح ولا تزعل؟ تفرح. تفرح. امرأة مسلمة مثلا ارتدت ثم من الله عز وجل عليها وعادت إلى الإسلام، تقول لهم احنا مش هنرجعها بقى دين الله، خلاص دي هتدخلنا في ورطة، خليها لا تلاقينا دين هي عايزاه، احنا مش دعوة الموضوع ده، ولا تحميها ولا تأويها ولا ولا ولا. أو امرأة تطرف الكفر وتدخل في دين الإسلام وتأتي إليك لتحميها، أنت الذي تحمي مثلا في البلاد، تأتي إليك لتحميها فتردها إلى أهل الكفر، وكأنك في صلح الحديبية. ما هذا؟ المسلم يفرح لعودة المخدوعين إلى دين الله، يفرح لهذا. أنت عندما تعلم أن رجل دخل في الإسلام تفرح ولا تزعل؟ هكذا يكون فرح المسلم، إن المخدوع الناس المغرورين الناس الضعيف إن هم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فقال له عمر: وأنا أحمد الله الذي أراني من في أمة محمد من فعل به كما فعل بخليل الرحمن أبينا إبراهيم عليه السلام. ثم أخذ بيده ومضى به إلى أبي بكر، فلما دخل عليه سلم عليه بالخلافة وبايع. هنا بعض العلماء بيقول إن الأسود العنسي ألقى أبو مسلم الخولاني فعلا في النار، وأن الله عز وجل أنقذه وأخرجه من النار. وبعض الروايات تقول إن هو سمع بنصيحة مستشاره ولم يدخله النار. وهي عموما عمر رضي الله عنه يحمد الله عز وجل أن الله عز وجل قد نجى رجل من النار، نجاه بعد ما ألقي أو نجاه من قبل ما يلقى. المهم إن هو يحمد ربه عز وجل على نجاة صاحبها من النار. المهم إن هو أخذ بيده ودخل إلى الصديق الخليفة. هذه النماذج الفريدة التي واجهت الطغاة وواجهت الظالمين ونجاها الله ولها كرامات، لابد أن تدخل على الخليفة ويجلس إليها ويسمع منها، ناس لها فضل ولها كرامة، لابد أن تقترب من هؤلاء الصالحين. يقول: فأجلسه الصديق بينه وبين عمر. هذا يكون تقدير أهل الإيمان. هذا رجل تقي نقي طاهر القلب أينما كان، يجلس بين الصديق وبين أبي بكر، يعني بين الخليفة ونائبه يجلس هو رضي الله عنه. أنزلوا الناس منازلهم، هذا رجل له منزلة، له مكان، له قدر، ينزل في هذا المكان، يجلس بين الصديق وبين عمر رضي الله عنه. وطفق الشيخان يستعيذان مع أبي مسلم خبره مع الأسود العنسي. قالوا بقى إيه؟ يجيبوا أطراف الحديث مرة أخرى، والأسود العنسي عمل معك إيه؟ وهو يحكلهم. ثم إنه يذكر لهم حتى فارق هذه البلاد وغادر هذه البلاد، وفقط الأخبار طبعا، لكن هم عندهم بقية الخبر إن هو قتل، إن الأسود العنسي قتل. لكن كيف قتل الأسود العنسي؟ ومن الذي قتل الأسود العنسي؟ سمعت عليكم برضو طرفا من أخبار مقتل الأسود العنسي، وطبعا مش هنحاول نعلق كثير عليها لأنها طبعا يعني أحداث سهلة وأنتم تعرفونها وميسورة. يقول: لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وطرت الأخبار في أرجاء الجزيرة بمرض، ارتد عن الإسلام الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليحة الأسدي في بلاد بني أسد. وزعم الثلاثة الكذابون أنهم أنبياء أرسل كل منهم إلى قومه كما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش. يعني بمجرد من النبي صلى الله عليه وسلم عاش من حاجة الوداع ومرض وطار خبر مرضه إلى البلاد، فكل واحد في قلبه مرض ماذا فعل؟ ارتد. كان هؤلاء الذين ارتدوا وكانوا رؤوس الكفر ثلاثة، الأسود العنسي ومسلمة الكذاب وطريحة الأزدي، وكل واحد قال ان انا نبي على قوم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نبي ايضا على قريش، كل واحد منهم ادعى النبوة. وكان النفوس في اليمن آنذاك من أبناء، النفوس كان للأبناء، مين هم الأبناء؟ الأبناء دول اللي هم من أصل فارسي، أباهم من أصل فارسي، وعاشوا وقطنوا بلاد اليمن، وهم دول كانوا بيحكموا بلاد اليمن، ودول أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم الصحابي الجليل فيروز الديلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكان كبير هؤلاء الأبناء وقائدهم يدعى بازان، يدعى بازان رجل مسلم يدعى بازان. يقول كان هذا الكبير عند ظهور الإسلام ملكا على اليمن، وقت ظهر الإسلام كان هو ملك، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام وقبل الإسلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه وأبقاه ملكا على البلاد. بعد ما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام جعله ملك على البلاد كما هو، لم يغير من منصبه ولا سلطانه، وظل يحكم البلاد حتى قبل ظهور الأسود العنسي ثلاث قبل ظهور الأسود العنسي. وكان أول من استجاب لأسود العنسي قومه، أول الناس استجابت هم قوم الأسود العنسي، وكانت قبيلة كبيرة كما ذكرنا بنو مزهد، فركب بهم على صنعاء وقتل واليها شهر ابن بازان، قتل واليها شهر ابن بازان برضو كان مسلم، وتزوج امرأته آزاز، الزهر اسمه دي عشان نحتاجها بعد كده، شهر ابن ابن بازان، وتزوج زوجته بعد قتله اللي هي اسمها آزاز، آزاز آزاز دي آزاز بنت عم فيروز الديلمي، بنت عم بنت عم هتنفعنا بالقصة ان شاء الله. يقول ثم وكد من صنعاء على المناطق الاخرى فجعلت تتهاوى، قعد بقى يقعد من هنا الى هنا الى هنا، بدات البلاد تتهاوى تحت بطشته وقوته، وما كادت تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم انباء رده الاسود العنسي ووسوده على اليمن حتى سير نحو عشره من اصحابه برسائل الى من يتوسل فيهم الخير من اصحاب السابقه في اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع بما يفعله الأسود العنسي وردته وحربه على البلاد وتطوافه ماذا فعل؟ مش دائما الجيوش تجيب حل، مش دائما الجيوش الجرارة تأتي بالحل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جيوش جرارة، يعني في فتح حنين 12,000، فتح مكة 10,000، كان ممكن جدا يسير هؤلاء الى اليمن ويقطع الاسود العنسي مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بعشرة وركز على عمل الاستخبارات في هذه المهمة، 10 رجال فقط يجب ان يقودوا عرش وملك الاسود العنسي، 10 فقط. يقول ارسل مع هؤلاء العشرة رسائل خطابات الى من؟ الى الموثوق في ايمانهم في اليمن، الناس اللي هي معروفة بايمانها وصوابت الايمان في اليمن، الناس الرؤوس في اليمن، ارسل اليهم برسائل يحثهم فيها على مواجهة هذه الفتنة العمياء بالايمان والحذر، يواجهوا الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسائل يحضرهم على مواجهة الفتنة بإيه وإيه وإيه؟ أولا بالإيمان والحذر، ويأمرهم بالتخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة، فتح لهم باب التخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة، اللي يقدر يتخلص منه بأي طريقة يتخلص، يعني أراق دمه، هو مرتد، هو مرتد، إذا دمه أبيح ولا ضد مباح، اذا اي واحد يجده يتصرف معه يقتله باي طريقه. اذا اولا حثهم على الايمان، حثهم على الحذر، حثهم على التمسك، على الترابط، ثم امرهم ان يتصرفوا معه كيفما شاء، كيفما يتجلى لهم يفعل. فما من احد بلغته رساله النبي صلى الله عليه وسلم الا لبى، اي واحد يتوصلوا للرسالة يعمل ايه؟ يستجيب مباشرة، وهذا يدل على الايمان الثابت المستقر في قلوب هؤلاء حتى وان كان الذي يعلوهم هو الاسود العنسي، فهو غير، لكن قلوبهم مملوءة بالايمان، كل موضوع الإيمان مجرد ما تسمع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحن إليها وتتجه نحو تطبيقها. يقول إنا نبدأ دعوته وهبدا الإنسان بأمره. كل واحد عايز ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد مسلم؟ كتير. لو كل واحد فكر بطريقة للتخلص من الأسوأ العنسية هتخلص من الأسوأ العنسية هتخلص. لو كل واحد فكر بأي طريقة أصبحت هذه المهمة مهمة كل فرد أن يتخلص من هذه الكريمة. ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة على أعناقهم جميعا. كل واحد ما تقولش هو هيعمل، لا انت خلص الكريمة كيفما يترأى لك. يقول وكان أسبق الناس استجابة لندائه فيروز الديلمي ومن معه من الأبناء. قلنا فيروز الديلمي هذا كان رجل متين، ولذلك هو كان أول من استجاب وبدأ فعلا يتحرك من ومن معه من الأبناء، يعني وإخوانه وأقاربه وإمامه وناس قريبين منه. فيقول فيروز الديلمي لم ارتد انا ومن معي من الابناء لحظة في دين الله عز وجل، ولا وقع في قلب اي منا تصديق لعدو الله. الاول بيثبت ان هذه الاحداث لم تغير شيء، رغم الاسود العنسي عذبهم واضطهدهم وحاربهم، لكن ضغوط الاسود العنسي لم تؤثر عندهم باي شيء، لكن الايمان ما زال ثابت في مكانه. يقول وكنا نتحيل الفرص للوثوب عليه والتخلص منه بكل سبيل، فلما وردت علينا وعلى اصحاب السابقه من المؤمنين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوى بعضنا ببعض وهدى كل منا يعمل في جهته. يعني هم من الاول كانوا عايزين يخلصوا من الاسود العنسي، لكن لما جت رساله النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ ازدادوا قوه، فاخذ كل واحد يقوي اخيه، ده يقوي ده وده يقوي دوت، ويتوافق فيما بينهم بالايمان والعمل الصالح والحزم ومحاوله التخلص من الاسود العنسي. حوار مع رئيس الجيش، هذا حوار مع قاده جيوش الاسود العنسي. وكان الاسود العنسي قد داخله الغرور والكبر، شيء طبيعي. رجل يقفز على البلدان واحدة بعد الأخرى واحدة بعد الأخرى وتسقط في يده، متخيل ايه اللي ممكن يصيبه؟ كبر وعجب. ده انت تعدي قناة السويس تتنفخ، تبقى بالونة كبيرة وتقول حطمنا الأقسام القياسية وعملنا وخلينا وسوينا، والله لو وصلت له فلسطين كنت عملت ايه؟ بس كنت انت تعدي السرعة بكون تبقى انجاز ونصر، والعجب والغرور يدخل في قلبك حتى يقتلك العجب من سرعة عبرها. ما بالك لو عبرنا وعبرنا وعبرنا. هذا الرجل قفز على البلدان، يخلص من دولة إلى دولة، من دولة إلى دولة، من دولة إلى دولة، لابد أن يكون عجب وغرور وكيد، فدخله من الأمراض ما دخل. يقول وكان الأسود العنسي قد دخله العجب والغرور والكبر بما أصاب من النجاح، فتاه على قائد جيشه قيس بن عبد يغوث. تاه على قائد جيشه، يعني اتكبر على قائد الجيش، لكن هذا صواب؟ المختار هذه الانتصارات تجري على يد من؟ على يد قائد الجيش، فيجب ان تحتوي قائد الجيش. المختار قائد الجيش لا يكون يدا في يد معك، لان هذا الرجل هو يدك، هو يدك فعلا ان لم يكن عقلك ويدك، فلا بد ان يكون في يدك. لما تتكبر عليه وتكبر وتغتر بنفسك وتتيه، اذا هو يخشى علينا. اصل حاجه يقول هو ممكن يعزلني، يتخيل مثلا لما تجد ان الامير او الخليفه يتيه ويعجب ويتكبر ويرى انه قادر على تغيير قاده جيشه، قاده الجيش هيقلقه، يكون في صوره من القلق. هذا ما فعله الاسود العنسي بغبائه، انه تكبر على الناس وتكبر ايضا على من تجري على يديه اسباب النصر، على قائد جيشه تكبر ايضا عليه وتجبر، اخذ يعامله بعنف وقسوه وتغير في معاملته له حتى صار قيس لا يامل على نفسه من بطشه. يعني قيس اصبح في يوم وليله الان خايف لا حتى يكون الاسود العنسي يدبر له نكيدا، اصبح في قلق واضطراب. فمضيت اليه انا وابن عمي. ماذا فعل؟ هم يترقبون الاحوال. فيروز الديلمي رجل ذكي لا يذهب الى اي احد ويتكلم معه، لكنه يراقب عن بعد ما يحدث. فنظر فوجد ان الاسود العنسي علاقته تسوء بقاده جيشه. قاده الجيش اصبحوا قلقين ومضطربين ويخافون من عواقب ما يفعله الاسود العنسي. هنا يذهب فيروز الديلمي الى قائد الجيش ويحاوره حوار ودي، حوار نصائحي، حوار اخوي فيما بينهم. يقول: فمضيت إليه أنا وابن عمي داذاوين، مضيت أنا وابن عمي داذاوين وأبلغناه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده الراجل ده كان بيحارب مع الأسود العنسي، يعني كان مرتد، كان مرتد. لماذا تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى فيه أنه أصبح يتقلق على الأسود العنسي، رأى أنه يخاف على نفسه. فيروز الديلمي شاف أن قائد الجيش أصبح خايف، أصبح لا يأمن على نفسه من الأسود العنسي. إذا لو أعطاه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون لهذا أثر في عودته مرة ثانية إلى حضورة الإسلام. فأبلغه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوناه لأن يتغذى بالرجل قبل أن يتعشى به. جبلوا إيه؟ قالوا له تغذى بالرجل قبل أن يتعشى به. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلينا نحن نتمسك بالإيمان والعمل الصالح ونكون حازمين ونحاول نتخلص من الفتنة. فأنت تغذى بالرجل قبل ما يتعشى به وأنت قائد جيش. فيلعبون على هذا الوطن. فانشرح صدره لدعوته. لكنهم مستنيها. بس مستني حد يؤازره. يقول: فانشرح لدعوتنا صدره وكشف لنا عن سره وارانا كاننا هبطنا عليه من السماء. يعني تحلهم من الاسرار وان هو من جيد جدا من اسرع عنسي وانه خايف لحسن يقلبه او يقتله او يفعل في اي شيء. ولهم دمت نزلتني من السماء يتعاون معه للتخلص من الاسود العنسي. يقول: فتعاهدنا نحن الثلاثة. مين ومين بقى؟ فتعاهدنا نحن الثلاثة، ها، قيس هو قائد الجيش، وده داوي هو ابن عم فيروز الديلمي، وفيروز الثلاثة اتعاهدوا فيما بينهم على ان نتصدى للمرتد الكذاب من الداخل بينما نتصدى له اخواننا الاخرون من الخارج. هنا بدأ تقسيم الاعمال وتوزيع الادوار. قسم المهمة إلى شقين، شق من الداخل وشق من الخارج. قالوا: نحن الثلاثة فقط نتصدى له من الداخل. لماذا؟ لأن هؤلاء أقرب إليه. يعني قائد الجيش بيقعد معاه ولا بيقعدش معاه؟ يجلس معه. وفيروز الديلمي كان قريبا لابنة عمه يتزوجها الأسود العنسي. يعني ابنة عمه هي سيدة القصر، فكان يدخل القصر ويخرج بسهولة. إذا هذا سبب ثاني. ثم إن ابن عمه يعتبر أخو التي تزوجها الأسود العنسي، يعني كلها عيلة بعضها. لما يدخل القصر فبسهولة هو يدخل القصر، سواء كان قائد الجيش أو كان هو يعني قريب لزوجة الأسود العنسي، أسباب منطقية تجعله يدخل القصر، ولذلك اقتصروا عليهم هم الثلاثة لدخول القصر. أما بقية المسلمين فيكون الدور من الخارج. يكون المسلمين على استعداد وعلى أهبة شديدة للهجوم وللحرب، ولكن بعد ما تتم الخطة من الداخل. يقول: واستقر رأينا على أن نشرك معنا ابنة عمي آذان التي تزوج بها الأسود العنسي بعد قتل زوجها شهر ابن باذان. طبعا هو قتل زوجها اللي هو شهر ابن باذان اللي كان والي، قتل زوجها وبعد ما قتل زوجها تزوجها. تفتكر هتحبه؟ يعني واحدة اتقتل جوزها قدام عينيها، ثم ان هذا العدو تزوجها. طبعا الدين الكراهية والبغض تحمله في قلبها، رغم انها تعيش في القصر لكنها تكره صاحب هذا القصر لانه قاتل زوجها، مشرد اهلها. هو الذي اعتقل اهاليها رجالا ونساء وقتل الاطفال. اذا تكرهه، تكرهه. ولذلك كان تفكيرهم سليما، القائد وابن عمه وابن عم هذه المرأة وفيروز الديلمي وزوجة صاحب القصر. يبقوا كام واحد سيكون في هذه المهمة؟ أربعة. أربعة، لكن كل واحد له دور ودور مهم. يقول واستقر رأينا على أن يشرك معنا ابنة عمنا آذان التي تزوج بها الأسود العنسي بعد قتل زوجها شهر ابن باذان. لكن من الذي يكلمها وكيف يفاتح لها في هذا الأمر؟ يعني من عايزين يقتلوا جوزها، تخيل يعني من عايزين يقتلوا الأسود العنسي هو أصبح جوزها الآن، ازاي يقولونها وازاي يكلموها؟ كيف يدخلون اليها؟ كيف سنكون حوار مع سيدة القصر الاولى؟ حوار. يقول مضيت الى قصر الاسود العنسي من اللي مضى فيرد الدنيا. يقول مضيت الى قصر الاسود العنسي والتقيت بابنة عمي اذان اريها، وقلت لها يا ابنة العم لقد عرفت ما انزله هذا الرجل بك وبنا من الشر والضر، فلقد قتل زوجك وفضح نساء قومك واهلك كثيرا من رجالهم وانتزع الامر من ايديهم. بيعمل ايه؟ بيثير عواطفها، يهيئ عليها مشاعرها، يقلد عليها المواجع. قتل زوجك، قتل اهلك، شرد عائلتك، اخذ الحكم من اهلك وزويك. دي مقدمة عشان تسمع الحوار المجاني. وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا خاص، الينا خاص. هنا بيخصص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي بعتها رسالة احنا مخصوص، احنا بالذات وبقية اليمن عامة. إلينا خاصة وإلى أهل اليمن عامة، يدعون فيها إلى القضاء على هذه الفتنة. طبعا بيتكلم بهدوء لأن هو خايف كلها تكون هي مش معاهم فتبلغ عنهم تبقى مشكلة، لازم يدخل بهدوء. فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نتخلص من الفتنة دي، لكن إزاي؟ مالناش دعوة، احنا نتخلص من الفتنة دي. فهل لك أن تعلمينا؟ بيسألها ممكن تعينين عليه لنتخلص من هذه الفتنة؟ فقالت أعينكم على أي شيء؟ أعينكم على أي؟ وبيسألها هل لك أن تعينين على هذه الفتنة؟ فقالت أعينكم على أي شيء؟ الإيماء المساعدة اللي أنتم عايزينها. فقلت على إخراجه، فقلت على إيه؟ على إخراجه، يعني خففناها الموضوع، إحنا عايزين نطلعه بس بره البلد. فقلت على إخراجي، فقالت بل على قتلي. هي الآن قالت بل على قتلي. إخراجه إيه؟ لا همشوا إخراج إلى قتلي، ده على بره على طول، ده يخرج من الحياة مش يخرج من البلد. قالت أعينكم على قتلي ولا تعجب، فهذه امرأة مؤمنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من فرعون وعمله. فلا عجب أن تجد مثل هذه النماذج الإيمانية في بيوت هؤلاء الطغاة. قالت أعينكم على ماذا؟ قال على إخراجه. هو طبعا برضه دبلوماسي بحوار، انا مش عايز اسيبه بجد، انا عايز اخرجه. هي كانت واضحه، فقالت بل على قتله. فقال لها والله ما قصدت غير ذلك، والله انا كنت عايز اقول ده بس كنت مكسوف. قال والله ما اردت غير ذلك ولكني خشيت ان اواجهك به. فقالت والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا ما ارتبت في ديني طرفه عين. مؤمنة وهي امرأة فرعون، مؤمنة وهي امرأة الأسود العنسي المرتد مدعي النبوة. نعم تقول والله ما ارتدت في ديني طرفة عين. يقول وما خلق الله رجلا أبغض إلي من هذا الشيطان. انظر ماذا تقول، تقول على زوجها الأسود العنسي، تقول والله ما خلق الله رجلا أبغض إلي من هذا الشيطان تقصر الأسود العنسي. ووالله ما علمته منذ رأيته إلا فاجرا أثيما لا يرى حقا ولا ينتهي عن منكر. هي ذات العرسة بذلك الذات شكلها إيه؟ هي تقص لنا كيف يكون الوضع من الذات، فاجرا أثيما لا يرى حقا. لا يغرك الصورة، لا يغرك المنظر الخارجي، لكن المنظر الداخلي صورة عن قرب. تقول والله ما علمته منذ رأيته إلا فاجرا أثيما لا يرى حقا ولا ينتهي عن منكر. فقلت وكيف لنا بقتله؟ مش وقت عواطف، مش وقت كلام، مش تحكي لك تحبيه ولا تكرهيه، مش وقته. احنا عايزين نتكلم في موضوع اهم، الساعات عندنا ليها ثمن، فكيف انا بقتلي في صلب الموضوع على طول. هو مش عايز يقرب عليها خطبه، هو عايز يسمع منها الخطبه، يمكن هي عندها. فقال وكيف لنا بقتلي؟ فقالت انه متحرس لنفسه، يعني راجل بينام والحرس فوق راسه وحاطط جوشه عسكريه قدام بيته، يعني الدخول اليه امر مستحيل، امر صعب مش ممكن. انه متحرس لنفسه، وليس في القصر مكان الا والحرس محيطون به، كل مكان الحرس مقفله. قبل ما توصل للبيت بكيلو مترات تجد الشوارع متقفله، طبعا في شوارع البلد كلها صحراء، تجد الصحراء متقفله برضه، كلها متقفله من حرس، طبعا حمايه للاسود العنسي. يقول وليس في القصر مكان الا والحرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورة، فإن ظهرها إلى مكان كذا وكذا من البرية. دول كل قصر محاصر، وديز الأوضة بعيد كده، حجرة نائية وظهر الحجرة دي على الصحراء، دي على شرف حجرة بعيدة كده من القصر ملهاش لازمة ومعلهاش حراسة، يبدو أنها كانت حجرة خيل أو حاجة يعني ملهاش أهمية. يقول فإذا أمسيتم، هي بتعرض الخطة بقى، فإذا أمسيتم فانقضوا في عتمة الليل، وستجدون في داخل الحجرة السلاح والمصباح، وستجدونني في انتظاركم، ثم ادخلوا عليه واقتلوه. طبعا الخطة مش قد كده، لكن هي بتقول ايه؟ بتقول لهم الحجرة دي حجرة نائية، انقضوا فيها، بتقول لهم احفروا ثقب في هذه الحجرة، ادخلوا الحجرة، ولما تدخلوا الحجرة ستجدون داخل الحجرة السلاح والمصباح. بقيت لو قربت للحجرة هتكون تصفيت، مش كده؟ ممكن تقرب الحجرة؟ مش ممكن. انت بتتكلم ازاي؟ بيظهر عليها جوه القصر مش عارفه بره شكله ايه؟ بتقول لهم انقضوا، احفروا في حيطة. انت ممكن تحفر في حيطة بينك وبين مثلا المدير مثلا 20 شارع تقدر تنقض في الحيطه؟ يقول لك لا، انت عايز تقتل المدير، وما بالك وده 20 شارع، ما بالك وده جدارها ملاصق للقصر، فمش معقول يعني الحراسه مش معقول هتسيبنا، ده احنا مجرد من ندق اول دقه هبص لقى الحرس كلهم موجودين مشرفين على طول. الموضوع مش ممكن، ما ينفعش الكلام ده، معلش ما هي خطه امراه، لازم تكون برضه قاصره، مش تكون خطه كامله، بس هي برضه نصيحه يعني. قالت لما تدخلوا جوه الحجره ستجدون السلاح والمصباح. حصلهم ايه وايه؟ حصلهم السيوف وحصلهم المصباح والاله اللي يقتلون بها المصباح. طب ليه ما يجوش بالاسلحه بتاعتهم؟ ها؟ تبقى لخمه، وبعدين هيبان ان هم معتدين. واحد واقف جنب القصر، ده انت لو واقف جنب القصر معاك سندوتش هقول لك ده ملغم، هقول لك ده ملغم، تقول لك استنى ده مدعم، يقول لك لا ده ملغم ممنوع. ده انت لو واقف بس ما بالك بقى لو بتحفر، لو شايل سلاح تبقى ازمه. فطبعا ما كانش ممكن هم يدخلوا معاه، لا طب يدخلوا شايلين فانوس، مش معقول الدنيا ضلمه وخلاص. هناك ما كانش فيه كلوبات ولا كانش فيه طوانيس ولا كانش فيه كشافات، متخيلين الوضع؟ صحرا ضلمه. طب انت ضلمه وماشي في فانوس رايح فين؟ اكيد ده انت هتتلقط على طول، اكيد هتتلقط، يبقى الفانوس مش ممكن يشيلوه ويدخلوا بيه، والسلاح مش ممكن يدخلوا بيه، لازم يتخلص من الحاجات دي. ازاي جهزتهم جوه؟ قلت لهم جوه الحجره تجدون السلاح والمصباح، لما ينجحوا ويدخلوا يبقوا ياخدوا السلاح وياخدوا المصباح، لكن لو اتمسكوا بره يقولوا والله كنا عايزين نغير الحيطه، كنا عايزين اي حاجه، ما هوش السلاح ما هوش منظر ادانه، لكن وان كان الايام ديت ادانه موجود مش مشكله، اتفضلت اتطور عشان ما يبقاش معاهم ادانه، حطيت لهم جوه جميع السلاح. لكن زي ما قلنا الخطه ديت خطه ايه؟ ناقصه لسه تحتاج. يقول فقالت ولكن هو بالنهايه، فقلت ولكن نصب حجره في مثل هذا القصر ليس بالامر الهين، مساله مش سهله يعني، فقد يمر بنا انسان فيهتف ويصرخ، ده ابسط حاجه، ابسط حاجه ان واحد شاب بيتنقب في حجره داخل قصر الملك، ابسط حاجه انه يهتف ويصرخ ويقول امسكوا حرامي، ابسط حاجه انه يهتف. طبعا في قبليها مراحل كثيره جدا ممكن ما تعيش نفسك خالص. يقول ويهتف ويصرخ الحرس فيكون لنا تحمه عقبان. فقالت ما عذرت الحق، صح والله انت عندك حق، يبقى لازم نشوف موضوع تاني، ولكن عندي راي. هي تجيب راي تاني، قلت وما هو؟ قالت ترسل غدا رجلا تأتمن على هيئة عامل فأمره أنا بنقب الحجرة من الداخل حتى لا يبقى من النقب إلا شيء يتيم، ثم تتمون أنتم في الليل من الخارج لأيسر الجهد. دي مقبولة. أترى منه؟ أترهم بسيطة. إلعطوني بكرة عامل رجل تأتمنونه مسلم تأتمنونه في صورة عامل سباك محار أي حاجة ويدخل الصلاة. أنا اللي أدخله، هدخله للحجرة وأنا اللي أخليه ينظر الحجرة. خلاص اتحددت. ثم تأتون أنتم بالليل وتخللون علي. تبقى خطة سهلة، مجرد ما ضغطوا عليه يسقط الحاجز ويدخلون. فكانت هذه فكرة ناجحة أن يفعلوا ذلك، يقولون بأيسر الجهد. فقلت نعم نعم الرحمة. هو كده السلام. ثم انطلقت واخبرت صاحبي بما اتفقنا عليه تباركوا، ومضينا من ساعتنا نعد للامر عدته. ثم افضينا الى خاصة المؤمنين من انصارنا بكلمة السر، ودعوناهم للتأهب وجعل موعدنا معهم فجر اليوم التالي. بعد ما اتفق على هذه الفكرة قالوا نرجع الى اصحابنا، لان طبعا هم اصلوا بعضهم مجموعة من الخارج ومجموعة من الداخل. ماذا تفعل مجموعة التي من الخارج؟ يجب ان تتأهب على اقصى درجة استعداد ممكنة وتنتظر قريبة من القصر لتسمع كلمة السر. فاذا سمعوا كلمة السر في فجر اليوم التالي يقتحمون، ولو لم يسمعوا كلمة السر لا يقتحمون. نستكن بعد الاذان.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، يقول ثم افضينا الى خاصة المؤمنين من انصارنا بكلمة السر، ودعوناهم بالتأهب وجعلنا موعدنا معهم فجر اليوم التالي. ولما جن علينا الليل وأجف الوقت المحدد مضيت مع صاحبي إلى مكان النقب. أتت مرحلة التنفيذ، وقت محدد حددوه للتحرك ليلا. فعندما أتى الوقت وتحدد الميعاد الذي يدخلون فيه تحرك هو وصاحبي إلى مكان النقب. فكشفنا عنه وولجنا، كشفنا عنه يعني كانوا معلمين، فخرقوا هذا النقب وولجنا يعني ودخلنا مباشرة إلى داخل الحجرة وتناولنا السلاح وأضقنا المصباح. يعني المصباح كان محطوط مصري ولا منور؟ مصري، لأنه كان منور. كان أي واحد في القصر يقول لماذا هذا المصباح مضيء؟ من بداخل الحجرة؟ يدخل الحجرة وتنتهي المشكلة. فلذلك كان المصباح نطفة، فأضاءوا المصباح وأخذوا السلاح. يقول ومضينا نحو مقصورة عدو الله. طبعا هو دخل داخل القصر مكان يعني متاح ممكن أن يتحرك. يقول فإذا بابنة عمي واقفة ببابها. ابنة عمي يقظة، مش قالت لهم على الخطة وراحت نامت، لا، تقف أيضا على بابها، على باب حجرتها هي حجرة صاحبها. فأشارت إلي فدخلت عليه. من اللي دخل؟ واحد. من اللي دخل؟ فيروز الديناميك، مش الثلاثة اللي دخل، واحد دخل، واحد دخل. يقول فأشارت إلي فدخلت عليه فإذا هو نائم يغط في نوم. طبعا دخلته لغاية ايه؟ لغاية سريره جوه، لغاية سريره. فإذا هو نائم يغط في نوم، دي حق طبعا، خمر وسكر و مفتول، لا يشعر بنفسه، ينام هكذا. يقول يغط في نومه. يقول فأهويت بالشفرة على عنق فخار خوار الثور واضطرب اضطراب البعير المذبوح. قبض على عنقه عرارته وذبح، أطار عنقه. طبعا تخيل واحد بيذبح. يقول كالبعير المذبوح أخذ يصدر صوت عالي ويصرخ، ويعني يصدر منه هذا الصوت صوت الدم وصوت تاريخه. فلما سمع الحرس خواره اقبلوا على المقصورة وقالوا ما هذا؟ ايه وقف على الباب؟ لا، الوقف على الباب زوجته. فقال الحرس جايين وهي وقف على الباب. يقول وقالوا ما هذا؟ فقالت لهم ابنة عمي طارف وراشدين فان نبي الله يوحى اليه. الثم نبي الله يوحى اليه. فطبعا تقول ايه؟ امين؟ يعني ايه الخوار والصوت دوت؟ قالت لهم ده النبي بتاعته الوحي نازل عليه. فسيبوه محدش يعطله. فانصرفوا، هو اللي هو عمل انصرف. فانصرفوا، فقالت لهم انصرفوا راشدين فانصرفوا. يقول بقينا في القصر حتى طلع الفجر. التزام وانضباط.
مش معنى انه قتل ويطلع ويقول قتلته قتلته يعمل ثوره في انضباط وفي ساعه لاعلان انها قتل. فلما قتلوه جلسوا بجواره حاجه قاعدين جنبه وراسه جنبه كده اهو. يقول بقينا في القصر حتى طلع الفجر فوقفت على سور من اسواره اسوار القصر وهتفت الله اكبر الله اكبر ومضيت في الاذان. اخذ يؤذن اذان ايه؟ اذان الفجر. حتى قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واشهد ان الاسود العنسي كذاب. طبعا الحرس كله صاحي لما يسمع الكلام دوت ايه اللي يحصل له؟ اللي حصل ده هجوم حصل على القصر شيء جديد كله لازم يجي مباشرة ويقول وكانت هذه هي كلمة السر. أول قال وأشهد أن الأسود العنسي كذاب هي دي كلمة السر. ماذا يفعل المسلمين بالخارج؟ يهجموا على القصر. فعلا هجموا على القصر. الحرس شتت الحرس لا يعرف كيف يقاوم من بداخل القصر أم من بخارج القصر. هم لا يعرفون ما حصل لقائدهم لا يعرفون. اذا يحرسون القائد ام يقاومون الذين ياتون من الخارج؟ تشتتت جهودهم. وحينئذ خرج بيروز الديلمي ومعه راس الاسود العنسي فالقى بها من فوق السور راسه وحده القى بها من فوق السور تيل جنود الاسود العنسي فانهار الجيش. اول ما شافوا راس الاسود العنسي مرميه في السهم ذهلوا نبيهم الكذاب رأسه بيروز فذهلوا. وطبعا انهار هذا الجيش والمسلمون ازدادوا قوة بينما ازداد جيش الكافر هذا وهنا وضعفا وما هي الا سويعات قليلة بل قبل طلوع الشمس وانتهت المعركة. يعني اخر الدين معركة تقريبا اقل من ساعتين من الفجر حتى قبل الشروق كان امر انتهى تقريبا ساعة ونص يعني دولة انهارت في ساعة ونص فقط في ساعة ونص. بدايتها 10 فقط 10 رسل اتوا الى هؤلاء المؤمنين الصالحين في البلاد واتفقوا معهم وكانت هذه الخطة. فقتلوا الاسود العنسي وهلك الاسود العنسي وقطعوا عنقه. يقول فلما رأوه انصاره وهنوا وذهبت ريحهم ولما ابصره المؤمنون كبروا وكروا على عدوهم وقضي الامر قبل طلوع الشمس ساعة ونصف الامر. ولما اظهر النهار بعثنا بكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشره بمصرع عدو الله. فلما بلغ المبشرون المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة ليلة. المبشرين مثل في المدينة لو النبي توفي هذه الليلة يعني مثل ما الخبر ما وصلوش زعلانين لكن غير انهم ما لبثوا ان علموا ان الوحي بشره بمقتل الاسود العنسي في الليله التي قتل فيها. في الليله اللي قتل فيها الاسود العنسي الوحي اخبر النبي وبشره والنبي صلى الله عليه وسلم بشر اصحابه فقال عليه الصلاه والسلام لاصحابه قتل الليله الاسود العنسي او قتل الاسود العنسي البارحه يعني الليله اللي لسه معديه لسه مقتول فيها الاسود العنسي. قتله رجل مبارك من اهل بيت مباركين فقيل له من هو يا رسول الله؟ قال فيروز. فاز فيروز الديلمي هو الذي قتل. هذا الحادث يجرنا الى حادث قتل السفير المسلم. هذا الحادث يجرنا الى قتل السفير. هل يجوز قتل دعك من كونه مسلم هل يجوز قتل السفير؟ هل يجوز قتل السفير؟ يسمح لنا جديد هل يجوز نوقش المسألة للمنظور الشرعي هل يجوز قتل السفير؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه خبر ارتداد مسيلمة الكذاب أرسل إليه ثلاثة رسل الى النبي صلى الله عليه وسلم معاهم خطابات ورسائل من الرسول من مسلمة الكذاب يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى الاستسلام والى يعني نحن نبقى حاجة واحدة وانت تاخد الشام انت تاخد المدينة وانا اخذ اللي عندي يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل واحد من هؤلاء الرسل قال له تشهد ان مسيلمة رسول الله؟ فقال اشهد ان مسيلمة قال هو يشهد ان مسيلمة رسول الله. هو كده كفر ولا كفر؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الرسل لا تقتل لا تقتل لقتلته. لولا ان الرسل لا تقتل لقتلته. يبقى هي قتل السفير. واحد يقول لك بس هذه الدولة العراقية الان دولة ليس لها وزن ونحن لا نؤيد الحكومة القائمة هناك. هل مسيلمة الكذاب كانت له دولة مشروعة؟ كان له شرعية؟ ده كذاب مدعي نبوة، يعني ما كانش له اي احترام ولا اي كرامة ولا اي دولة ولا اي مشروعية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الرسل لا تقتل لقتلته. اذا لا يجوز ان احنا نقتل الرسل، لا يجوز ان احنا نقتل ايه؟ نقتل الرسل. هذه مسألة. وما هنا حصل مع الاسل العسير؟ هذا كان طاغيه ورأس كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم امره في هذه الحالة ان يتخلصوا منه باي طريقة، وهذه الطريقة كانت تسبب نكاية شديدة فيه وفي من حوله، ولذلك فعلوها. لكن هل تكون قاعدة ان كل انسان نقدر عليه نقتله ونذبح عرقه؟ لا يجوز هذا الا في حالات التي يعني يقرها الشرع، حالات يعني تبقى فعل فيه نكاية في عدوه. مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذبح ابو جهل، ذبحه وهو في المعركة جلس على صدره وذبح. وعبد الله بن الزبير ايضا دخل على الرجل وذبحه. لما ذبحوا انهار الدولة، واحد بيذبح فانهار الدولة كلها. فهذه حالات خاصة لا يجوز لنا ان نعممها، لا يجوز لنا ان نعممها كده. فقتل السفراء ايا كانوا سفراء حتى لو كانوا من دولة محاربة لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم حتى لو كانوا من دولة محاربة. يعني افرض مثلا اليهود بعثوا لنا سفير وشتمنا وقال ادب علينا، هل يجوز لنا ان نقتله؟ لا، رغم انه يهودي كافر لكن لا يجوز لنا ان نقتله، نرجعه نرد. اقصى حاجة ممكن نعملها ان احنا نطرد السفير من بلادنا، لكن نقتله لا يجوز. هذا الفعل لا يجوز، احنا نقتل السفراء. في حرب التتار لو تذكرون ان في عهد الخلفيه الثاني ارسل تجار الى بلاد العرب، فدخلوا على بلاد الفرس وكانوا تجار، فدخلوا على بلاد الفرس. ففي بلاد الفرس طبعا في بلاد ايران مسكوا التجار دول، وكان نائب خوارزمي شاه موجود في البلاد، فاخذ هؤلاء التجار وقتلهم. ودول كانوا من عند التتار، من الترك، كانوا من عند الترك. والترك دول مش بس تركيا، الترك هي تركيا وبلاد اسيا، فهم دول كانوا من عند بلاد الترك. فقتلهم نائب خوارزمي شاه، قتلهم. ماذا فعل جنكيز خان؟ ارسل الى الوالد يستفسر منه، هل نائبه قتلهم وهو يعرف انهم تجار؟ ارق دمهم؟ ادح دمهم؟ وانتم تعرفون ان التجار لا يقتلون؟ هل عندك علم بهذا ام ليس عندك علم؟ لو ما عندكش علم حسبك، لو عندك علم هذا دنيتهم. ثم انهم كانوا على دينتهم، خد بالك، قالوا ذو التجار دول كمان فذكر انهم كانوا مسلمين، يعني اساسهم مسلمين. فلو كنت عندك علم بهذا فارسل الينا بديتك. ماذا فعل؟ ماذا فعل للرب؟ كان ايه؟ قتل السفير، ضرب عنقه. خوارزمي شاه ضرب عنقه. هل هذا الرب رد صحيح؟ ماذا فعل جنكيز خان؟ اقتحم بلاد المسلمين بجيوش لم ترى العين مثلها. قتل من المسلمين اعداد لا يعرف عددهم غير قابلين، محدش يعرف يحصيهم. هناك ابن لما وصل لبغداد وفتحها لوحده قاتل 1,080,000 من اهل بغداد. تخيل 1,080,000 من دولة واحدة. ولما دخلوا على بلاد المسلمين قتلوا ما لا يحصى عددا، ما لا يحصى. انظر الى العواقب الوخيمة التي تأتي من مثل هذه التصرفات. وهذا المخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اتركوا الترك ما تركوه، يعني الترك دول بالذات لما حاربونا ويهربوا ما نجيش وراهم، نسيبهم. وهذا ما فعله من اتوا بعد هؤلاء.
بعد جيل جنكيز خان ماذا فعل المسلمون؟ المسلمون بعد ذلك حاربوا بعد ما قتل منهم كثير، لكنهم صاروا اذا فرطوا كمامهم يتركونهم حتى هدى الله عز وجل هؤلاء التتار فاسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. لكن بعد مقتل اعداد كثيره من المسلمين كنا في سلامة وامن ذلك. ثم اننا اذا قتلنا السفير ماذا نستفيد؟ ما العائل عليه؟ قتلنا السفير هذا او هذا، بغض النظر هو سفير مصري او غير مصري، هنتكلم على قتل السفير بصفة عامة، ما الذي نستفيد؟ هذا رجل يمثل الدولة، السفير ده رجل دبلوماسي يمثل الدولة، كونك تقتله اذا انت تساعد الدولة باسرها عليك. يعني مثلا احنا السفير بتاعنا لما يقتلوا واحد يهودي احنا هنعمل ايه مع اليهودي؟ المفترض يعني لو في لسه شويه دم هنجيب وهنحرق يقولوا هنروح نحاربهم. كان زمان هنروح نحاربهم. لكن المشكله الان ان هذه دوله متفككه. الذين قتلوا السفير غير معروفين. لكن نقول ما العائد عليه من قتله غير استعداد دوله لاسرها؟ يعني مثلا بلادنا هذه الا تخاف الان من كل مبتدئ؟ كل واحد متاح يقول لك بتبع القوم. كل واحد متاح يقول لك بتبع القوم. خوف ورعب استعداء للدوله لكل ملتزم ولكل ما هو اسلامي. يقول لك مش عايزينك. يقتلوا الراجل الطيب هنا. اذا هذا استعداء ونحن في ضعف وخوف. يعني امه الاسلام الان امه ضعيفه. امه ضعيفه. مش وقت اللي بيحصل ده. يعني هذا ليس مقامه. لو كانوا في عندهم عزه وقوه اولا كانوا مش لجأوا لهذه الاساليب. ثم انهم كانوا يستطيعون ان يردوا بقوه لا تقول هذا الذي قدرنا عليه. مش اللي قدرنا عليه قدرنا نقتله اسلام لا. لا نقول هذا. فاذا اجمالا ان قتل السفير بصفه عامه لا يجوز ايضا ومعه السفير المصري. غير اننا برضه حتى يعني لا يكون الامر ممكن كله هذا من الناحيه الشرعيه. هذا من الناحيه الشرعيه. لكن عندما ننظر الامر سياسيا نقول ان في الحقيقه ان العراقيين لم يقتلوه وحدهم. لم يقتلوه وحدهم. هذا رجل دبلوماسي. كيف يسد بالطريقه كذا؟ اين الحراك؟ اين الحراس التي تحميه في دولة تخطف الناس من الشوارع؟ اين الحراس؟ اذا نحن قصرنا في حمايتنا. قصرنا في حمايته رجل دبلوماسي يمثل بلادنا. قصرنا في حمايته اذا نحن الذين قتلناه. نحن في الحقيقة الذين قتلناه. لكن من منظور الشرع نقول انه لا يجوز ان احنا نقتل السفراء بصفة عامة ولا قتل السفير المصري. بالمناسبة ايضا وهذه الاحداث التي تحدث في لندن. هل يجوز ايضا ان تتم هذه الانفجارات وهذه الاحداث في هذه البلاد؟ تقول هذه البلاد كفر نعم، هذه البلاد كفر نعم، لكن انت او الذين دخلوا هذه البلاد دخلوا بعقد امان. دخلوا بعقد امان، نحن نناقش الموضوع من منظور شرعي. هؤلاء دخلوا بعقد امان، يعني انت خدت التاشيره. عقد الامان ده معناه انهم يتكفلون بحمايتك وانك لا تتسبب لهم في ضرر. على هذا الاساس تم توقيع التاشيره لدخولك. لكن لو كنت انت متطرف او ارهابي او خطر كما دخلوك البلد ما كنتش دخلت لانك انت مؤتمن. دخلوك لانك لن تضرهم بأذى ولانهم يدخلون لك الحمايه. فانك غضبت وهذا غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يغضب. وهناك عذاب اليم ولمن يرفع لواء الغضب يوم القيامه حتى ولو كان مع اعداء الاسلام. لا تقل هم يفعلون في الفلوجه ويفعلون في العراق ويفعلون في المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول متى كان لنا في الفرس اسوه؟ لو كان الفرس اخلاقهم سيئه احنا اسوتنا الفرس؟ لنا ديننا. لنا ديننا نتمسك بديننا. ثم اننا لو قلنا هذا الذي قدرنا عليه وهذا يهد البلاد نقول ان اخذنا بمنطوق ومنطق ان كل انسان يقدر على حاجه يعملها. اذا غدا نرى انفجارات في بلادنا. هم كمان يبعثوا لنا حد يفجر عندنا. ما هو خلاص كده. ما هو يقدر يعمل حاجه يعملها يبقى كما انت تفجر في بلادهم وتروع انهم هم ايضا يفجرون في بلادك ويروعون انهم. لو العمليه اللي يقدر حاجه يعملها لابد من الحفاظ على هذه الاعراف التي لا تخالف الشريعة. انت عهدت الناس ودخلت بعهد امان، اذا لابد ان توفي بهذا العهد، لابد من الوفاء بعقد الامان الذي دخلت به. اما انك انت تكون وتقدر فليس هذا المهم. ثم اننا لابد ان ننظر للامر بمنظار الشرع وكذلك للمصلحة والمضرة الحادثة. ما الذي نستفيد من مثل هذه الحوادث غير تعبئة الناس ضد الإسلام؟ لا تنسى أننا الآن نحن ضعفاء، ولا حد مش متأكد من المعلومة دي، نحن ضعفاء نحتاج إلى أن نقوي أنفسنا، لا نكون نقوي أنفسنا بالسلاح والعتاد، لا، إنما القوة المطلوبة هي القوة الإيمانية التي تدفعك أن تعمل دين الله عز وجل وأن تقوم بواجبك نحو دينك العظيم. لا نتكلم عن قوة نبوية أو غيرها، لا، نحن أمة أصبحت أمة ضعيفة، وهذا وضع استثنائي، لأن هذه الأمة أمة غالبة، أمة منصورة، أمة ظاهرة، بعد ما طغى عليها هناك جنكيز خان واعتدوا عليها ذل وهوان، لكن عاد المسلمين من جديد. بعد ما سقطت الأندلس فتحت قسطنطينية، أيام دول المسلمين دائما في عزة وكرامة، حتى يكون هارون الرشيد من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم. قوة، كان فيه قوة، فيه يعني عزيمة، كان فيه إيمان، لكن هل نستطيع نحن الآن أن نواجه هذا الخطاب للكفار الرسميين؟ أنت اليوم عندما تقول للكافر يا كافر يقال لك أنت تحارب حرية الفكر، أليس كذلك؟ هل تستطيع اليوم أن تقف على المنبر وتدعو على اليهود والنصارى؟ يقول عليك الإرهابي المتطرف. إذا أنت أصبحت بلادنا وحالنا في ظل وهوان ضعف، نحتاج إلى أن نقوي. ليس هذه الأحداث تعرض أعداء الإسلام بالظلم، يقول انظر هؤلاء هم المسلمون، تفتح الدماء، يهددون أمن البلاد، الناس مش عايزة تدخل الإسلام، فيقل عدد الداخلين في دين الله عز وجل. ثم انك لا تنسى انك لست وحدك الذي تعيش مسلم في هذه البلاد، انت امن، قد تكون امن في هذه البلاد، لكن الجاليات المسلمه التي تعيش في الملايين في بلاد اوروبا من يدخل لها الرعايه والحمايه؟ الجاليات المسلمه في امريكا وفي اوروبا وفرنسا بالملايين، بالملايين تتكاثر بالملايين. وعندما ينزلون انتخابات هناك مثلا رؤساء البلدان هناك يستجلبون اصوات المسلمين لما لهم من قوه كثيره جدا. هؤلاء من يحمي الابل عندما يضطهدون ويحاربون ويضيق عليهم اشد تضييق؟ اليس هؤلاء جزء من جسدنا يضيق عليهم ويحاربوا في بلاد الاسلام؟ عندما نقول هذا نحن لا نوالي الكافرين، نقول هؤلاء كفر، سواء كانوا يهود او نصارى او امريكان او انجليز كفر، لكن الحق احق ان يتبع، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا لابد ان نعدل، لابد ان يكون في عدل في القضيه، مهما كانوا كفار وفسقه ومجرمين، ونحن نعرف هذا الكفر، لكن نقول ما ينبغي ان نبارز نحن الجهل بهذا الجهل. لابد ان يكون عندنا حجه لرشد ديننا، لاننا كما كنا في مراحل نحتاج فيها الى تقويه، نحتاج فيها الى ان نعين انفسنا على طاعه ربنا تبارك وتعالى. فمتى كان هذا الشعب له قوه ايمانيه عظيمه لا يمكن ان يقف امامه اي عدوان، لا يمكن. إذا كان عندك إيمان لا يمكن يقف أمامك عدوان. لماذا عندما مثلا يحارب الفلسطينيين يحاربوا في إسرائيل لا يقولوا جهاد إسلامي، يقولوا مقاومة، يقولوا متمردين، يحذفوا كلمات الجهاد، يحذفوا الكلمات التي تحفز وتقوي إيمان الناس، يخلوهم متمردين، يخلوهم منشقين، يخلوهم أي حاجة غير إن هي تكون ألفاظ دينية. لماذا الحرب هذه الكائنة بين الأمريكان والعراقيين لا يقولون عليها حرب صليبية؟ لأنها حرب صليبية، لأنها لو دخلت في إطار العقيدة سوف تأخذ ثوب جديد. فهم يحاربون الآن الدكتاتورية، يحاربون الظلم، يحاربون أي شيء، يحاربون الإرهاب، لكن لا يستطيع أن يقول أنا أحارب الإسلام، رغم أنه يحارب الإسلام، وكلنا يعرف أنه يحارب الإسلام، لكن لا يستطيع أن يقول، لأن المسلم ما زال في قلبه نقوة، وما زال في قلبه الحب لدينه، فمتى علم الذين هم يهان ويحارب سينهض وسيقوم. نحن نريد ان نقوي هذه العزائم في هذه القلوب، لان نحن لا نريد عتاد، انما القوه الايمانيه. وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، لا بعتاد ولا بسلاح، لا، هذه الامور لا نهتم، لكن نهتم بقوه ايماننا. ماذا استقر الايمان في قلوبنا، ستجد الدين يستطيع ان يغير هذه البسيطه في الارض، يغير هذه البسيطه وجه الارض، يتغير بجيل يؤمن بالله واليوم الاخر، جيل على نهج سلف هذه الامه الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه خلاصه لهذا الموضوع، موضوع يعني قتل السفير المصري والاحداث التي حدثت في لندن. ونكتفي ان شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.